إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا نفتح كتاب العقيدة في صفحة 69، وقفنا كنا بدأنا الكلام عن مرة المحاضرة اللي فاتت عن الملائكة، بدأنا في الركن الثاني من أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته اللي هو الملائكة، وقلنا بعض الصفات عن الملائكة، وقفنا في عند النقطة 64 وأن الملائكة لها أعمال ولها أسماء. الملائكة ربنا خلقهم وجعل لهم أعمال وجعل لهم أسماء. طبعا لا أقدر أثبت أي اسم الملائكة من دماغي، ولا أقدر أثبت أي عمل الملائكة من دماغي أو كده باجتهاد أي حد، ولكن الكلام ده لا يمكن أن يثبت إلا بالقرآن والسنة. القرآن والسنة، لأن الملائكة ده عالم غيبي إحنا مش شفناهوش، فاللي بيخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعلم من الله. ففي ملائكة هتلاحظي في القرآن جت أسماء، يعني جاء أسماءها، وفي ملائكة جاءت أعمالها وما جاتش أسماءها. يعني في ملائكة تقرأي في القرآن والسنة أسماء زي جبريل زي ميكائيل زي كده، وفي ملائكة جات العمل بتاعها وظيفتها لكن الله لم يذكر اسمها لحكمة، يبقى أنا مخترعش اسم. يعني زي بعض الناس هنشوف دلوقتي معانا إزاي بيقولوا بعض أسماء عن الملائكة، أسماء دي غير صحيحة. أنا ما أقدرش أسمي ملك باسم من عندي أو باجتهاد مني أو باجتهاد من حتى من إن شاء الله يكون من عالم، باب ما فيهوش اجتهاد. يعني من الملائكة جبريل عليه السلام، طبعا جبريل يعني أشرف الملائكة اللي هو موكل بالوحي، الله سبحانه وتعالى جعله يعني خصصه واختصه بأنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. أولا كلمة الوحي، بس ابتداء عارفين معنى كلمة وحي في اللغة قبل ما نقول في الشرع. فكلمة الوحي في اللغة لها معاني كثيرة، منها الإشارة، الكتابة، الرسالة يقال عليها وحي، الإلهام الخفي يقال على الوحي كما قال تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل. النحل ربنا أوحى له إزاي؟ أكيد مش بجبريل، يبقى أوحى وأوحى ربك إلى النحل يعني ألهمهم إلهام خفي بأن ربك أوحى لها سورة الزلزلة وأوحينا إلى أم موسى. فإذا في حاجة اسمها إلهام اللي هو الخفي، حاجة جواكي بتوحي لك إنك تعملي شيء أو بتشير إليك أو تدفعك تعملي شيء لو كان خير طبعا يبقى من عند الله، فده يقال عليه وحي. ده في اللغة، خلي بالك. يبقى إذن في اللغة ممكن وحي يقال على الإشارة، الكتابة، الرسالة يقال عليه وحي، الإلهام الخفي، كل ما ألقيته على غيرك يقال عليه وحيت إليه. كل حاجة ألقيتها لغيرك يقال عليه وحيت إليه. أنا بلقي لغيري، بدي لغيري إيه؟ رسالة، ممكن أشير من بعيد، أكتب كلام على ورق، كل ده يقال وحي لأنه ألقيته على غير. ده بالنسبة للغة. أما بالنسبة للشرع، فالوحي في اللي هو المقصود به طبعا القرآن منزل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ده لما حب يعرف المقصود بالوحي في شرع الله هو القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. من الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام نزل به عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيسمع من جبريل القرآن. وقوله تعالى نزل به روح أمين، يعني أوصى قلنا أنه هو جبريل. طيب عندي طبعا يعني في عجالة كده بنذكر كل بعض الملائكة أو كثير من الملائكة اللي هم ذكروا في القرآن، أو يعني الملائكة الأسماء جت في القرآن عشان نقدر نجمل القول. طبعا في ميكائيل عليه السلام برضو من أشرف الملائكة، وجي اسمه في القرآن في سورة البقرة، قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. خلي بالك، فإن الله عدو للكافرين دي خارج الكلام بتاعنا، بس يعني أقف لها وقفة عشان في بعض الناس اللي هم يعني تلبسوا كده بفكر ضال ومتدروشين كده، يقولك لا أنا بحب كل الناس حتى الكفار وأعداء ربنا أنا بحبهم. طب إزاي يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى يكون من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ودي نزلت في اليهود لما قالوا لو محمد بن عبد الله نزل عليه الوحي من غير جبريل كنا آمنا بيه، لكن جبريل ده عدونا اللي بينزل بالقتال وبينزل. فأنزل الله هذه الآية، شاهد إنه ما ينفعش أعداء الله نتخذهم أحباب، ما ينفعش اللي بيعادي ربنا وبيعادي الرسول صلى الله عليه وسلم نحبهم من باب بقى الرحمة والإحسان وربنا كريم والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالرحمة. طيب ماشي، ما احنا أكتر ناس بندندن حوالينا الرحمة، بس يبقى في يعني ضابط عندي، أنا منضبطة بضوابط الشرع، لا أسرح أوي في باب الرحمة فأوصل إن أنا أقول طب هرحم الشيطان وأرحم الكفار، ولا يبقى عندي خلل فبقى عندي شيء من العنف والغلظة أكره الناس في حياتهم. لكن التوسط مطلوب ومأمورون بيه، وديننا كله وسط وكله عدل. فجبريل عليه السلام هو اللي موكل بالمطر وبالنبات، مقسوم هو اللي ربنا سبحانه وتعالى وكل له أمر إنزال المطر بإذن الله تعالى. والمطر طبعا لما بينزل بيحيي النبات وبيحيي الحيوان وكل حاجة المخلوقات يعني موقوفة على الماء. فده جبريل عليه السلام دي وظيفته. في إسرافيل برضو من الملائكة اللي هو موكل بالنفخ في الصور، طبعا قلنا نفخ في الصور واتكلمنا عليه وقت كنا بنتكلم عليه الآخر، وعليه أكثر علماء ما ذكرش اسمه في القرآن لكن جه اسمه في بعض الأحاديث. إسرافيل لم يذكر الله اسمه في القرآن، لم يذكر الله اسمه في القرآن، لكن ذكر اسمه في بعض الأحاديث. خلاص، هو الموكل بالنفخ في الصور ساعة يوم القيامة لما ربنا يأذن خلاص بدمار العالم وانتهاء الدنيا. إيه اللي هينفخ في الصور؟ اللي هينفخ في الصور عشان كل شيء يدمر وكله يصعق من في سماوات الأرض هو إسرافيل، جاء في بعض الأحاديث، تنازع العلماء في بعض صحتها، لكن العمل عليها عند جمهور السلف، العمل عند هذه الأحاديث عند جمهور السلف، يعني علماء السلف صححوا الأحاديث اللي فيها إن اللي هينفخ في الصور، اللي هينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. قلنا طبعا الصور عبارة عن قرن بينفخ فيه فيصعق كل خلق، كل من في سماوات الأرض إلا ما شاء الله، حاجات استثنائية ربنا يستثنيها، لكن كل المخلوقات هتصقع، كله في سماوات الأرض، الجن والإنس والملائكة وكل حاجة في كله هيصعق إلا لو ربنا سبحانه وتعالى هيستثنيهم من هذه الصعقة. وبعدين هينفخ نفخة تانية، هينفخ نفخة تانية، النفخة الأولى هيصعق من في السماوات ومن في الأرض، النفخة التانية اللي هينفخ فيها في هذا البوق أو السور يجي بقى الناس كلها تصحى وتقوم تاني وترد فيهم الروح، يقفوا كده كما والدتهم وامهاتهم عشان يقفوا في ارض المحشر. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. يبقى نفختين، النفخه الاولى يصعق من في السماوات الارض، والنفخه الثانيه هيقوم الناس لرب العالمين للحساب والوقوف بين يدي الله، وفريق الى الجنه وفريق الى السعير. اسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا حسن خاتمه. في بعد كده برضو مالك عليه السلام خازن النار والزبانية اللي معاه، مالك اسم خازن النار، المسؤول الخازن هو اللي بيتولى المسؤولية، اللي هو مسؤول عن النار ومسؤول عن اللي في النار، اسمه مالك. قبل ما اشرح الحتة دي، هل ينفع اسمي ابني مالك؟ يعني هل علينا غبار ان احنا نسمي اسم مالك عشان هو خازن النار؟ يعني لا، مفيش غبار خالص. كان انس ابن مالك وأحد الأئمة الأربعة مالك، ويعني ما حدش اعترض لا من السلف والنبي صلى الله عليه وسلم على مالك، وعشان خزن النار بس هو ملك من ملائكة الله، وملائكة الله سبحانه وتعالى بيحبهم، ودول عباد مكرمون يفعلون ما أمرهم الله به، لا يعصون الله ما أمرهم، فهم أصلا ملائكة مكرمون. حتى لو كان الوظيفة أو العمل اللي وكل إليه هو النار، لا بس ده ما يخلينيش أكرهه يعني أقول لا ما سميش ابني مالك، لا أسمي ابني مالك، المشكلة أسماء يعني أسماء الملائكة مالك، ففيش مشكلة يعني، عشان بس برضو في ناس عندها بعض الحرج في تسمية بعض أو اتخاذ بعض الأسماء لأولادها. مالك بقى عليه السلام لخزن النار مع الزبانية. يعني إيه الزبانية؟ الزبانية جمع زبنية أو زبانية، اختلف العلماء في المفرد بتاعها يعني. فالزبانية دول هم في كلام العرب، كلمة الزبانية في كلام العرب اللي هم الشرطة. ليه سموه زبانية؟ قال لي إن أصل الكلمة من كلمة زبنة، زبنة يعني دفعة، زبنة يعني دفعة. فقال أبو عبيدة وغيره من أهل اللغة إن كل متمرد من إنس أو جن يقال عليه زبنية. ليه؟ لأنه بيدفع، الجن بيدفع الإنسان للشر، البني آدم الظالم المتمرد، الشرطة الظلمة لما يكون منهم الظلمة يدفعوا الناس كده، فكل يعني استخدمت لكل حد بيدفع، سواء بيدفع بحق او بغير حق. ما هو الشرطي ممكن يكون معاه حق انه بيدفع المجرمين، وممكن يكون معهوش حق بيدفع الناس افتراء. فهي عايزه تقول ان يعني الكلمه، يعني العلماء قالوا فيها ان هي كانت من كلمه زبنه، يعني دفع، ده دفعت كده دفع، وكانهم سموا زبانيه لانهم يدفعون اهل النار الى النار، ولي اعوذ بالله، يدفعون دفع ما عندهمش، كما قال تعالى في سوره التحريم: يا الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى نداء للمؤمنين: يا ايها الذين امنوا، نداء للمؤمنين. نعم يا رب، كل النداء في القران المفروض نقف عنده: يا ايها الذين امنوا، انت مؤمنه ونحن مؤمنين باذن الله، يبقى كل نداء في القران اقف عنده: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم، انت واهلك، يا رجل يا مسؤول عن البيت، يا ام يا المسؤوله، يا كل. ليه؟ عشان نار شديده يوم القيامه، وقودها هتشتعل بالناس والحجاره، دي النار هتبقى يعني اللي هيخليها شغاله على طول كده ومولعه ومشعللها مستمر، الناس والحجاره الاثنين. والملائكه اللي عليها بقى، الملائكه اللي على النار دي غلاء، عندهم غلظه وشده. ليه؟ لازم يكون غليظ وشديد، هيتحمل ازاي يشوف ناس بتصرخ وبتستغيث وبتصوت وبتتعذب وبتشرب صديد اهل النار والزقوق؟ يعني هيتحمل ازاي يشوف المنظر ده؟ لازم يكون شديد وغليظ. ربنا خلقه كده بهذا الوصف عشان يتحمل رؤيه اهل النار، نسال الله السلامه. فدي ده خازن، دول الزبانيه ومالك اللي هو خازن النار والزبانيه اللي معاه. قال تعالى فيهم: سندعو الزبانيه. وقال تعالى انه، ودول طبعا مقدمهم 19 كما قال تعالى: عليه تسع عليها 19، 19 طبعا مقدمين، مش بس يعني مش هم بس 19 ومالك، لا ده دول في المقدمه بس، لكن ملائكه النار طبعا كتير جدا. يبقى خازن الملك مالك عليه السلام، وخازن جهنم، وهو مقدم على جميع الزبانيه طبعا، ومعاه 19 وفي غيرهم من الملائكه. وقال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. من شدة الألام والتعب بيستغيثوا وبيسألوا خزنة جهنم. شاهد الآية يعني في سورة غافر إن والله الله إن دول الخزنة، دول اللي هم المسؤولين عن النار. يبقى مالك خزن النار والمعاه، بيستغيثوا إن ربنا بس يخفف عنهم يوم. والآية المرعبة صحيح يعني متعبة جدا نفسيا صراحة في سورة الزخرف، ان هو في اهل النار لما يستغيثوا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. ابن عباس يقول: يتركهم 1000 سنه لا يجيب، لا يجيب عليهم، ما حدش يرد عليهم، وبعدين يقال لهم انكم ماكثون، يعني اللي بيصرخوا يا ونادوا يا مالك، بينادوا على مالك خازن النار: ليقضي علينا ربك، اسال الله يموتنا، احنا مش عايزين جنه ولا عايزين ننجو ولا عايزين حاجه خالص، بس يخلصنا من العذاب اللي احنا فيه. تخيل واحد قاعد في النار بيتعذب ليل نهار ونهار وليل. احنا بس قله التصور والادراك اللي بقت عند المسلمين اللي مخلينهم مستهينين بالنار، والموضوع ده خطير. وانا قلت قبل كده: يا جماعه ما ينفعش ان احنا نفضل نتكلم على طول في حاجات يعني الرقائق والحاجات البسيطه والحاجات اللي بتراقي القلوب ورحمه ربنا، لازم نعرف كمان الجانب التاني. ما ينفعش، ما ينفعش، يعني لازم يبقى في محاضره ومحاضرات عن النار عشان نعرف ايه اللي في النار، فالانسان يخاف ويرجع، عشان يكتئب ولا يعيط ولا يحزن، لا، عشان لما تحلي المعصيه وتتزين المعاصي والدنيا والفتن والعالم عايزه تشدك، تبقي عارفه ان في نار شديده، فده اللي يفرمل البني ادم ويمنعه انه ينغمس في الشهوات وانقاد لاصحاب العصيان ويقع في مخالفه الرحمن. ليه؟ لانه عارف ان في نار شديده عظيمه هو ملوش قبل بيها. لكن ايه اللي خلى المسلمين زي ما انت شايفه كده في احوالهم كده؟ ايه اللي وصل المسلمين كده؟ من اعظم الاسباب عدم الخوف من الله، مش عارفين حاجه عن النار. ولو قلت لها تعالي هنحضر النهارده، طب بالله عليكي كده، والواحده صاحبتك من اللي هم بعاد كده خالص: تعالي هناخدك النهارده نحضر درس عن النار، شوفي كده هتقول لك ايه؟ تقول لك وانا بحضر دروس الجنه ما احضر دروس النار؟ مش اسمعك اصلا. دي مأساه، هي فاكره كده ان هي، بص بقى ما بحبش كلام في النار والكلام اللي هو بقى بيجيب اكتئاب ده، وانا مش بحب الطريقه دي. والله ذلك الخسران المبين. ما انا لما يجي لي اكتئاب شويه دلوقتي احسن ادخل النار دي. فهي المشكله انه الناس مش فاهمه، مفيش ادراك للامور، ما بيقروش الايات القرانيه، ما بيفتحوش القران، ولو فتحوه مره على الايات، على الايات دي مش فاهمينها، ولو راح حل يعني ولو نقدر الله فهمها الايه هتقول مش انا، مأساة مأساة. يعني مش هتفتح المصحف في الكلية، طب فتحت المصحف ومرت على الآيات سرحانة أو مش مركزة، طب لو ركزت هتقول مش أنا، ده تلاقي كفار الوحشين مش إحنا. يا جماعة الخير إزاي؟ مهم جدا جدا، زي ما أنا بعرف صفات الرحمة والود والكرم والإحسان لازم كمان يبقى عندي شيء من الخوف، وإلا الموضوع يخرب. وأي حد بيمشي في الطريق وفي الطاعة وبيستمر في الطاعة لازم هتلاقي عنده خوف. أما هو أمال هو شغال ليه كده في الطاعة؟ خايف، ما تقوليش عايز الجنة، لا الخوف الأول. واوعى تقولي لي اي واحده التزمت في بدايه الطريق كان اللي جت بسبب الجنه، لا كلام مش صحيح خالص. ناس كتير بتقول لك الجنه، تقول لك اعرف عنها حاجه، انا خايفه بس ان انا ادخل نار، فانا بصلي وبصوم وبلبس حجابي احسن ايه عشان ربنا يزحزحني عن النار وادخل الجنه دي في الاخر، لكن هي اهمها الاول انها تبعد عن النار. اذا الخوف مفيش حاجه هتحركك الا الخوف، مستحيل. الحب بيجي مرحله تانية بعد الايمان لما يعلو، لكن في البدايه لا، مستحيل هرجع وهستمر وهمشي على الطريق الا لما يكون في خوف. ممكن يكون في حب بس لازم كمان في خوف، وخوف قوي هو اللي بيخلي الانسان يعمل. ده الايمان بقى، هو ده الايمان انه يخليك دلوقتي قاعده بتسمعيني في الدرس وجايه وسايبه بيتك وحالك ومثلا لابسه حجابك يعني ايه اللي خلاكي تعملي الكلام ده؟ ايمان بان في نار، وايمان ان في عذاب، وانت خايفه من العذاب وخايفه من النار، فجيتي وبتسمعي وبتجتهدي وعايزه تنجي. غيرك لا، مش مصدق الكلام ده، او عنده شك او عنده لبس او عنده زي ما تقولي. المهم في الاخر اي حد من انتوا شايفينه من اهل المعاصي ده مش مصدق تماما انه يدخل النار دي، هذه مأساة الحقيقه. فنحمد الله انه سمعنا ويفهمنا. فده في المالك والخزنه اللي معاه، ودي طبعا عذاب النار ده لوحده قصه طويله، يعني لو هنقعد نتكلم في الوان واشكال وانواع العذاب وصفه النار وعذاب النار، انا عملت الجنه في 3 محاضرات واختصرت، يعني لو سبتوني اتكلم عن الجنه كنت ممكن اقعد اتكلم 5 6 محاضرات، اختصرتهم في 3 محاضرات. انا برضو عايز اتكلم عن النار اتكلم في 5 6 محاضرات، لكن ممكن اختصره مثلا 3 محاضرات. بس لازم نعرف النار فيها ايه، لازم، عشان دي هي دي الرادع وهي دي الزاجر وهي دي المانع للنفوس من اقتراف الذنوب وقت الضعف مش وقت الايمان. انت دلوقتي مؤمنه وبتسمعي وبتحبي ربنا وجايه وربنا يبارك فيكم ويزيدكم، لكن هل انت تضمني الايمان على نفس الوتيره ونفس المستوى؟ لا، احنا لسه قلنا عقيده اهل السنه والجماعه قلنا كتير الايمان يزيد وينقص. وقت ما ينقص الايمان وهلاقي نفسي داخله على المعصيه، ارجع بقى خوف نفسي بما عندي من خلفيه علميه عن عذاب الله. ماشيه مستقيمه خلاص، انا ماشيه مستقيمه بقى بتكلم بقى بشوف الحاجات اللي هي الجميله اللي فيها الجمال واللي فيها الرحمه واللي فيها البتاع ده. ما ينفعش نمشي بجزء واحد. مالك طبعا ملك الموت، ملك الموت عليه السلام اسمه ملك الموت، بس مش بقى عزرائيل عشان عند الناس ومنتشر جدا بين الناس، وبعض الكتب على فكره في التفسير يقول لك عزرائيل. دي من الاسرائيليات، تسميه ملك الموت عزرائيل دي من الاسرائيليات، ما اسموش عزرائيل، اسمه ملك الموت. موكل بقبض الارواح، موكل بقبض ارواح بني ادم ومعه اعوان. طبعا لما بيجي الانسان عند الاحتضار هيجي معانا احنا نتكلم في اليوم الاخر، بيرى الملائكه نازله من السماء، ملك الموت ومعاه ملائكه عشان جايين يقبضوا روح البني ادم ده، ياخدوا روحه خلاص عشان يموت. فبينزلوا عليه في حال الاحتضار بيقبضوا روحه، ما اسموش عزرائيل لكن اسمه ملك الموت، ومع الاعوان اللي بيساعدوه في خروج الروح. قلنا واحنا بنتكلم بنشرح بنفسر سوره النازعات، قال تبارك اسمه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. اسمه ملك الموت، ربنا سماه كده ملك الموت، ما ينفعش بقى نقول عليه عزرائيل، يعني كده تعدي على الله وتعدي حدود الله. ربنا لو اراد انه يذكر لنا اسمه كان ذكره، طالما الله ما ذكرش اسمه يبقى الحكمه، يبقى انا اتوقف، يبقى في ادب مع الله وما تعداش الا ربنا علمه لي. قال قل يتوفاكم ملك الموت، انتهى، يبقى اسمه ملك الموت. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا هم مين؟ الرسل اللي جاية مع ملك الموت. طيب بعد كده برضو اللي نؤمن به في باب الملائكة، الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات. أخطر أنواع بقى الملائكة في الدنيا، يعني الملاكين دول اللي قاعدين على طول لا يفرقوا بني آدم إطلاقا، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يتنقى متلقيا، عمالين يتلقوا، احنا بنتكلم وهم بيتلقوا كلامنا، بيستقبلوا 24 ساعة. انا بتكلم والملائكة عمالة تتلقى كلامي، هتكتبوا فين؟ ملاك على اليمين رقيب عتيد، وملك على الشمال رقيب عتيد، ودي مش اسماء الملائكة. إلا لديه رقيب عتيد، دي صفة، صفة للملائكة، ليس اسم الملائكة، ما اسموش رقيب وعتيد، اسمه ده صفته. برضو ربنا ما ذكرش اسم الملكان اللي هم مع موكلان بكتابة الحسنات والسيئات، الله لم يذكر اسمهم، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء لهم، لكن قال في صفته، في الصفة بتاعتهم، إن هو رقيب عتيد. رقيب عتيد يعني إيه؟ يعني قاعد الملكين دول بيعدوا الأعمال، بيرقب أعمال بني آدم، بيرقب أقوال بني آدم، قاعد كده، عارف واحد يكون متربص لك، حاطط إيديه على خده وبص، فتبقى قاعده كده تلاقي واحده بصالك كده مركزه معاك، تقول هي بتبص لي كده ليه؟ حاطه ايديها على خدها كده وقاعده مركزه معاك، تكلمي تبص لك، تتحركي تبص لك، تمشي تبص لك. احيانا بيحصل ده، مظبوط؟ او شخص هو كده من الملائكه قاعده مترقبه، قاعده مركزه مع بني ادم اعمالهم واقوالهم عشان تكتب كل حاجه. بس لازم نستشعر ده، لان الايمان لو جه معاكي في الحته دي والايمان عاله وفهمتي ان الملائكه دي اعدالك بتكتب كل حاجة، لا الموضوع هيختلف يا جماعة، لأنه إحنا مش حاسين إن في ملاكين معانا بيكتبوا علينا كل حاجة. معلش لازم نعترف، إحنا مش مقدرين هذه المسألة خالص، تقديرنا للملائكة بتكتب علينا تقديرنا ضعيف جدا. طب إيه الدليل؟ الدليل لساننا، الدليل اللسان، الدليل اللسان اللي شغال ليل ونهار ونهار وعليل، بدون أي يعني مراقبة وبدون اي خوف، وكل ما يطرق ويجي على بالي بقوله، وكل ما يطرق على قلبي بتكلم بيه، ومفيش مشكله، لا في مشكله كبيره كبيره كبيره، لان كل كلمه بتخرج من فمك اما لكي واما عليك. في حاجه ثالثه؟ لا مفيش. حتى ان اللغو اختلف فيه العلماء، اللغو اللي هو الكلام اللي هو لا حرام ولا حلال، الكلام العادي، كلنا وشربنا ورحنا وجينا، العلماء اختلفوا. طب يتكتب فين بقى؟ في ميزان الحسنات ولا السيئات؟ ما هو ده لا حسنات ولا سيئات، كلام عادي. بتكلم بقى قاعد بذاكر لابني، بتكلم مع جوزي، يعني كلام مباح، ده يتكتب فين؟ العلماء قالوا برضه يتكتب. شوفي قد ايه؟ لان ربنا قال ما يلفظ اي كلمه، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ اي لفظه الا هتتكتب اما في الحسنات واما السيئات، وكان مباح يتكتب وملوش يعني حاجه. لكن وبعض العلماء قالوا لا، المباح ما يتكلمش، ما يكتبش، لكن في الاخر كل حاجه محسوبه علينا. ده اللي عايز اقوله، كل كلام بقوله هيتحسب عليا اما ليا واما عليا. اللهم ان بقى المباح اللي هو لا ليا ولا عليا، زي ما قلنا كده، بتكلم في اكل، بتكلم بذاكر لاولادي، بتكلم في حاجه عاديه، فناخد بالنا مساله اللسان. وطبعا ده لوحده هنجيله، يعني موضوع طويل. ده الملاكين اللي هم على الشمال واليمين، بس ده اللي هو حسنات وسيئات، وكنت عايز الفت النظر بس ان هم اسمهمش رقيب عتيد، لكن دي صفاتهم، صفته قاعد بيعد عليك كل عمل، بيرقب اعمالك، بيكتب اقوالك، كل حاجه بيكتبها على بني ادم اقوالهم واعمالهم، وقاعد رقيب بيراقبهم، معتد بيهم، بيرصدهم، دي معنى رقيب عتيد. طبعا في اصناف كتير اخرى للملائكه، كتيره جدا، احنا مش يعني طبعا انا يعني في حاجات احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في السنه، وذكر اسمائهم وذكر كده، وفي ملائكه كتير جدا ليها اعمال كتيره. انا طبعا ما جبتهاش كلها، لان هتكلم عن الملائكه كلها واجيب كل اعمال الملائكه، طبعا الموضوع كان هيطول، لكن حبيت بس اجيب لك اهم انواع الملائكه او اهم وظائف الملائكه والاسماء بتاعتها. طبعا عندي كمان بعض ملائكه، مثلا زي الملك اللي موكل بنفخ الصور، بنفخ الروح في الجنين، يعني من ضمن برضو الملائكه الملك الموكل بنفخ الروح في الجنين في بطن امي، حديث ابن مسعود، حديث صحيحين، اللي هو ان احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يا سلام لو نركز في الحديث ده، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقين أو سعيد. يا الله، في بطن أم كل واحد في بطن أمه 40 يوم نطفة، حاجة كده صغننة، حتة دم صغننة مش باينة، وبعدها 40 يوم ثم يكون علقة مثل ذلك، عارفه العلقه اللي هي حاجه كده معلقه صغننه كده، الدم ما تكبر حته الدم سبحانك يا رب تكبر كده تبقى حاجه ومفيش، ثم يكون مضغه مثل ذلك، وبعد يبقى مضغه، عارفه المضغه؟ عارفه تحطي لبانه وتضغطيها تحت درسك تعمل ايه؟ تبتدي تدي شكل الضروس، هي دي المضغه اللي هيبتدي بقى يبان منه، هيبتدي يعني هيتكون منه البني ادم. بعد بقى 40 يوم و40 يوم و40 يوم وكام؟ 120 يوم. 120 يوم يعني كام؟ 4 شهور، مظبوط؟ طيب بعد 120 يوم بقى يرسل اليه ملك هينفخ في الروح، هينفخ فيها هذا الانسان الروح بقى، بعد 120 يوم يتنفخ الروح. وهيقول له اكتب 4 حاجات، هيؤمر الله يامره بكتابه 4 حاجات، رزق البني ادم ده وفي بطنه من رزقه، يعني ايه رزقه؟ من اول ما يتولد لغايه لما يموت، او من اول ما يرسل للملك، يعني من اول ورزقه في بطن امه اهو رزقه، يعني لغايه لما هيموت رزقه مكتوب. الناس بتسرق تاخد ربا تاخد رشوه وبتحسد الناس على المال وعايزه تجيب حاجه مش عندها وبتنحت في الصخر عشان تجيب اللي هي مش قادره عليه. لو تهدى كده بالراحه كده، نهدى 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 بكتب رزقه، الرزق مكتوب. طب هو مكسوب؟ اه مكسوب، هنكتسبه وهنسعى وهنشتغل بس لحدود، لانه مكتوب، الرزق مكتوب، مكتوب في بطن امك من اول ما جالك الملك وانت 120 يوم، مش لغايه بقى على شهر ولا 2 ولا سنه ولا 50 ولا 100، لغايه الانسان يموت. اللقمه هاكلها في اليوم ده، فنجان الشاي هشربه في الساعه دي، في اليوم ده هاكل، في اليوم ده هاكل، والاكل مش رزقي فادخل ارجع في الحمام. الله، رجعت الاكل ليه؟ عشان مش رزقك. اه بس انا اكلته، اه بس مش رزقك انه يوصل للبدن فترجعيه. يبقى جنبك فنجان القهوه، حد يعدي عايزه لسه تشربيه، طخ خبطه بايده نازل على الارض. ليه؟ مالكيش رزق فيه، مع انك عملتيه وفنجانك وقدامك وهتشربيه اهو، يجي واحد يخبطه. تبقي عامله اكل ليك لاولادك، فجاه يخبط عليك ضيوف، تبقي حيسه ويسه مش عارفه تعملي ايه، تاخدي الاكل وتحطيه للناس، المفروض كان مين هياكله؟ وانت ولادك، مش رزق، مش مكتوب رزقكم فيه. يا ريت نفهم، نرتاح كتير، كله رزق، الاكل اللي هاكلها اللقمه اللي باكلها دي رزقي، لما اكلتهاش تبقى رزقي مش رزقي، الفلوس اللي جات لي في جيبي دلوقتي وفي جلابي وفي محفظتي دي رزقي، لو ما وصلتلهاش تبقى من رزقي مش رزق ليا، الشخص اللي اتجوزته ده رزقي، لو ما اتجوزتوش ما زعلش لانه مش مكتوب لي، مش رزقي ما اتكتبش، وهكذا بقى. لو نفهم يعني الموضوع هيختلف. فبيتكتب رزقه، رزقه واجله، عمره قد ايه، لا ينفع يزيد يوم ولا ساعه ولا دقيقه. والمهم بقى الناس العجيب، كل الناس عندها يقين. بسألت كتب يعني عمر الانسان، يعني فيش واحد مثلا يقول لك ايه ادعي لي كده مثلا، يعني مثلا مات النهارده، تقولي ما كنتيش تدعي له طول عمره شويه؟ حد يقول كده؟ لا. ليه؟ لان كل الناس عندها يقين، زي ما هي حافظه اسمها، ان كل واحد له عمر، لا هيزيد ولا هينقص. عندنا يقين عالي جدا في الحته دي، يعني واحد مات مثلا، دخلت على شخص عرفت انه مات، هل ممكن كنت تقول يا كنت دعيت بس وسمعت كلامي، مش كان ربنا مد في عمره 10 سنين؟ محدش يقول كده. الناس كلها عارفه ان لو مات خلاص انتهى، حتى لما يعمل عمليه وتفشل يقول لك ما لو كنا ودينا المستشفى، هتلاقي واحد يرد عليه يقول له يا عم وديته ولا ما وديتش، هو عمره، هو جه المستشفى ليه يعمل عمليه عشان يموت، هو مكتوب له انه يموت. فالعمر الناس كلها عندها يقين انه واحد وانه محدد وانه لا هيزيد يوم ولا هينقص يوم، عندنا يقين عالي جدا في دي، لكن في الرزق ما فيش يقين، ها؟ في العمل ما فيش يقين. رزقه واجله وعمليه وشكرا وسعاده هنقولها بقى في القدر. فالشاهد يعني اللي عايز اقول انه ده ملك الملك الموافق قال بالنفخ في الصور في الروح، عذرا، الملك الموكل بنفخ الروح في الجنين، ينفخ الروح في الجنين بعد 4 اشهر اللي هو 120 120 40 40 40 يبقى 120 يوم، يعني 4 اشهر ينفخ فيه الروح. طب هنا سؤال بقى، الملك اللي هينفخ الروح بعد 120 يوم يعني بعد 4 اشهر، طب ينفع انا حامل في شهر اروح اسقط الولد؟ ما هو مفيش روح، الروح بيتنفخ فيها بعد 4 شهور. ينفع اروح اسقط الولد اللي انا حامل فيه وانا في شهر او في 2؟ ها فكروا كده، بما ان مفيش روح، الروح هتتنفخ هينفخ في روحه هو 120 يوم، ينفع ان انا اسقط؟ لا ما ينفعش. وبعدين اقول لك ليه ما ينفعش، كمان ما ينفعش قتل نفسه حتى لو شهر او 2 او 3 او قتل نفسه ما ينفعش، الا بقى لو طبيب يتقي الله، بعدين بقى نقول الشروط يعني، لكن ما ينفعش. في ناس بتاخد الحديث ده وتقول لك طب ما هو الملك بينفخ في الروح الجنين، بينفخ الروح في الجنين وبعد 120 يوم، يعني الجنين قبل 120 يوم ما فيهوش روح، الروح بتجيله بتتنفخ فيه بعد 120 يوم، يبقى انا قبل 120 يوم ينفع اسقط الولد؟ لا ما ينفعش. طيب عندنا كمان الملائكة حملت العرش، حملت العرش، الله عز وجل يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يا الله، مشهد مهيب 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 مهيب. يا العرش، العرش، عرش الرحمن، يا الله، الكرسي اللي وسع السماوات والأرض، كرسي الرحمن وسع كرسيه السماوات والأرض. ده الكرسي بس، كيف بالعرش؟ حجمه قد ايه وشكله ايه وعظمة العرش ده قد ايه؟ دول الملائكة حملة العرش، بس مع عظمة الملائكة أشرف الملائكة اللي بيحملوا عرش الرحمن، أشرف الملائكة من يحملون عرش الرحمن. خلاص، هؤلاء الملائكة العظام اللي ربنا جعل لهم شأن وشرف انهم يحملوا عرش الرحمن، واحنا قلنا في العقيده ان الله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين. اوعى تتصوري ان الله محتاج للعرش ولا الله محتاج للملائكه اللي بتحمل العرش، ولا الكلام ده كله، كلها مخلوقات بيد الملك، خلقها لحكمه لا لاحتياج. حطي تحتها 5000 خط، اياك تتصوري لحظه ان الله محتاج العرش ولا محتاج الملائكه. الرحمن عرش استوى يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه، وليس لحاجه قط ليس له حاجه للعرش ولا للملائكه ولا حاجه. ايه الدليل؟ كان الله ولم يكن شيئا. قبل ما يخلق العرش كان فين ربنا؟ كان موجود. قبل ما يخلق الملائكه كان موجود. اذا كان هو الله بذاته وباسمائه وصفاته، وليس في ملائكه وليس في عرش. فاذا هو مش محتاج للعرش، كلها مخلوقات تحتاج الى الله. طيب الملائكه بقى العظام دول حملت العرش، تخيلي هؤلاء الملائكه مع عظمتهم وجلالهم وهيبتهم، ومحدش يعرف يعني شكلهم ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذن لي ربي ان احدث عن ملك، عن ملك من ملائكه العرش، رجليه في الارض السبعه وراسه يحمل عليها العرش. تخيلي يبقى قد ايه؟ مسيره ما بين شحمه اذنه الى عاتقه مسيره 700 عام، ما بين شحمه اذنه الى عاتقه مسيره 700 عام. عارفه ودنك شحمه الاذن بتحط فيها الحلقه دي لغايه اخر كتفك، عظمه الكتف قد ايه الحته دي؟ شبر مثلا، شبر، ماشي. طيب الشبر ده عند الملائكه مساحته عرضه تمشيه 700 سنه. ايه ده؟ ايه ده؟ ملك واحد بس. ربنا اذن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم المسلمين عن ملك من ملائكه العرش، رجليه فين؟ في الارض السبعه السفلى تحت. طب هو راسه فين؟ عند العرش فوق، اللي ما نعرفش اصلا مساحه السبع سماوات، يعني ما نعرفش احنا ارتفاع السماوات قد ايه. السبعه احنا شايفين سحاب قدامنا، لكن السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه اثار بقى جت كثيره جدا ما بين السماء والسماء، 500 سنه مسيره التيار السريع، وجت اثار كثيره منها الصحيح ومنها الضعيف. لكن الموضوع رهيب رهيب، ده ملك واحد النبي صلى الله عليه وسلم حدث بيه العباد 700 سنه. الطير السريع يفضل ماشي طاير بسرعه مستمره عشان يخلص الحته دي، حته كتفه دي بس من ودنه لغايه كتفه. يبقى قد ايه الملائكه؟ قد ايه حجم الملائكه؟ وقد ايه شيء رهيب رهيب. طب كل العظمه دي والجلال ده وكل هؤلاء يعني هؤلاء الملائكه العظام اللي ربنا جعلهم الهيبه والقوه والقدره عشان يحملوا عرش الرحمن، ها كل دول، شوفي بقى، شوفي العظمه. والله يا ليت المسلمين يفيقوا من الغفله. الملائكه دول بقوتهم ومكانتهم عند الله والعز اللي ربنا اعزه لهم وجعل لهم الشرف انهم يحملوا عرش الرحمن، بيدعوا للمؤمنين، بيدعوا لك يا مؤمنه، لو انت مؤمنه وحققت الايمان انت تنالي دعاء الملائكه. والعكس، العصاه الغلابه المساكين المنغمسين في الدنيا خسروا اعظم من اعظم الخسائر اللي خسروها، مش هقول لك اعظم خساره لكن اعظم الخسائر. هو العاصي خسر حاجات كتير قوي، منها انه خسر دعاء حمله العرش. شوفي الله عز وجل يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ابتداء يسبحوا بحمد الله، تسبيح لله التنزيه، يعني بيدفعوا ويصرفوا ويبعدوا عن ربنا كل نقص وكل عيب، والحمد لله اثبات الكمالات لله والثناء على الله. فيسبحوا بحمد الله، عمالين يسبحوا 24 ساعه في 24 ساعه ليل مع نهار مع نهار عليه، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين امنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. خلي بالك بقى، ويستغفرون الذين امنوا. يعني يستغفرون؟ احنا قلنا السين لو تدخل على الفعل من اعمالها يعني انها تفيد الطالب. فيستغفرون مش يعني الملك يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهبت الاستغفار للمؤمنين. خطا وغلط، وياك تظن هذا، ده ظن بعض اهل الضلال والفرق الضاله، كلام مش كده. يستغفرون يعني بيطلبوا المغفره،
يعني يا رب اغفر لهم يعني ويستغفرون الذين امنوا. يعني ايه؟ يعني قاعدين بيتوددوا الى الله ويتوسلوا الى الله ويتحببوا الى الله عشان يغفر لك يا مؤمنه يا اللي انت ما تعرفيهوش ولا بتفكري فيه بس هو بيفكر فيك. ويستغفرون الذين امنوا يعني يقول يا رب اغفر لهم، يا رب اغفر لهؤلاء الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم. شوف التودد، بيتوددوا الى الله بايه؟ بانك يا رب عندك العلم وعندك الرحمه. فاغفر الذين تابوا، انت عالم ان هو تاب وانت تعلم ان هو رجع وانت تعلم ان هي رجعت وتابت وانابت وندمت على المعصيه ومتضايقه وزعلانه وقلبها وجع على الايام اللي فاتت بعيد عنك. خلاص شوف شوف التودد بتاع الملائكه، ها ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم. شوف المقدمه المؤدبه، يعني يا رب انت رحمتك كلها، انت عندك سعه رحمه عاليه جدا وسعه علم، رحمتك واسعه قوي فترحم المؤمنين، وعندك علم اللي تاب ده تاب واناب وندم على المكان فيه، ها واتبعوا سبيلك مشوا خلاص مستقيمين وقيم عذاب وقيم عذاب الجحيم. يعني بيسالوا ان ربنا يدفع عن المؤمنين عذاب الجحيم ويقيم عذاب النار وخزي النار وخزي جهنم ويصرف عنهم العذاب. ليه؟ توددوا الى الله بايه الاول؟ توددوا الى الله بايه؟ بالتوبه. بالتوبه والايمان. اصحي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون الحمد ربهم ويؤمنون به. خليك معايا. واستغفروا الذين امنوا. يبقى اول كان سبب استغفار الملائكه لنا ان احنا مؤمنين. شايفه النعمه؟ شايفه الفضل؟ شايفه المنه اللي انت فيها؟ بالله عليك لو استشعرنا الكلام ده ينفع بعد كده ازعل ان انا مريضه، ولا ازعل ان مش عارفه جوزي عامل فيا ايه، ولا ازعل ان اولادي مش ايه، ولا اهلي بيعملوا فيا، ولا الدنيا كلها تولع؟ ها؟ ويستغفر الذين امنوا. ملائكه العرش بتستغفر لك يا مؤمنه، يا مؤمنه، اي فضل واي نعمه واي عطاء واي كرم بعد هذا الكرم الواسع اللي ياتي الا من الكريم. ويستغفر الذين امنوا، بيطلبوا المغفره من الله. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم. يبقى يا رب انت عندك الرحمه عاليه جدا وواسعه جدا وانت تعلم هؤلاء وقلوبهم، فاغفر الذين تابوا. يبقى الايمان والتوبه سبب لدعاء الملائكه لك بالاستغفار والرحمه. وايه كمان؟ وان يقيك عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ان تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. شايفه الكلام رائع، كلام رائع. الثلاث ايات دول سوره غفر شيء رهيب بصراحه، كلهم دعاء الملائكه. بس لو لاحظنا في الايات هنجد الملائكه بتتودد الى الله بسابق احسانك ليه؟ بسابق احسانك وعملك اللي فيه احسان، وبتتودد الله سبحانه وتعالى بعلمه ورحمته، وانه يعلم التائب ويعلم اللي هو اناب وخاف ويعلم مين اللي قلبه معرض. فالعمل الصالح والايمان والتوبه سبب لدعاء الملائكه لك والتودد الى الله بان يغفر ويرحم ويقبل توبتنا ويعني يغسل حوبتنا ويقينا خزي جهنم وعذاب النار. دي دعاء الملائكه للمؤمنين. الله، جميل جميل، ايات رهيبه. ارجع اقراها تاني راحة كده، وقعدي كده افتحي كتاب تفسير وشوفي العظمه والجمال. القران متعه، القران جميل، كلام الله كله جمال وكله جلال وكله هيبه وكله يعني غسل القلوب. غسل القلوب، بتتغسل غسل بالقران، تتغسل تتغسل. الايمان بيثبت في القلوب بالقران، بس نفهم. شوف الكلام وشوف الدعاء وشوف الجمال بتاع الايات. ايه ده؟ ايه العظم وايه الجمال وايه الجلال ده؟ حاجه عظيمه. مش عارفه، يا خساره يا خساره على المسلمين اللي في غفله. طيب، ومنهم الموكل بسؤال العبد في قبره، في ملك الملكين طبعا هيسالان، ملكان يسال العبد في قبره، ونيجي معاهم واحنا بنتكلم على اليوم الاخر. وفي ملائكه كمان بيتبعوا مجالس الذكر، من انواع الملائكه واعمال الملائكه، ان في ملائكه ربنا موكلهم بس كده بيلفوا في الارض يشوفوا مين اللي بيذكر ربنا ويقعدوا معاه. الله، بس شغلتهم كده ماشيين يلفوا كده، لا ملائكه سياحين في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فاذا وجدوها قالوا هلما الى حاجتكم. يبقى ماشيين كده في الشارع، لو يسمع حد بيتكلم كده، ايه ده؟ ده في مجلس، تعالوا تعالوا تعالوا. هم داخلين قاعدين في المجلس ليه؟ هي دي حاجتهم، هم لا بياكلوا ولا بيشربوا، هي متعتهم الطاعه ومتعتهم العباده، فيقعدوا في وسط الناس اللي بيذكروا ربنا ويحفوهم باجنحتهم الى السماء الدنيا، يحفوهم باجنحتهم الى السماء الدنيا. وده عقيده وايمان، وما ينفعش ما صدقش. احنا قاعدين في مجلس علم، لابد يبقى عندك يقين جازم ان الملائكه بتحف المجلس باجنحتها الى السماء الدنيا. انا مش شايفاهم بس ده ايمان ونبي اخبرني، يبقى لازم اقول صدقت يا رسول الله. الملائكه بتحفنا باجنحتها الى السماء الدنيا، وبعدين يصعدوا الله سبحانه وتعالى فيسالهم اعلم كيف وجدت عبادي؟ يقولون يا رب وجدناهم يذكرونك ويحمدونك ويذكرون ويهللون، يعني بيذكروا الله، يكونوا هذا يردون، يردون يا ربي يعني الجنة. فيسألهم الله سبحانه وتعالى وأعلم، هل رأوها؟ وهل رأوها؟ رأوا الجنة يعني؟ فتقول الملائكة لا يا ربي والله ما رأوها. فأقول تبارك وتعالى كيف إذا رأوها؟ لو شافوا الجنة يعني، كانوا عمالين خايفين كده وقاعدين في مجلس الذكر وبيسبحوا وبيذكروا وبيحمدوك وبيهللوا يعني قاعدين في طاعة عليك، وهم ما شافوش الجنة، عشان يدخلوا الجنة هم ما شافوهاش. فالله يقول لهم فكيف لو رأوها؟ فقالوا كانوا أشد حرصا على أن يدخلوها. فقال مما يتعوزون؟ فقال يا رب يتعوزون النار. فقال الله سبحانه وتعالى وهل رأوها؟ طبعا ربنا بيسأله وأعلم. فتقول الملائكة لا يا ربي والله ما رأوها، ما شافوش النار، أمال خايفين منها ليه؟ يعني بيتعوزوا من إيه؟ نعوذ بك من النار، عذاب النار، مش ممكن كده؟ الله عز وجل يقول لهم يعني الملائكة بتقول يا رب بيستعذبوا من النار، خايفين. فالله يقول لهم طب ما شافوش النار؟ شافوها؟ لا ما شافوهاش. فكيف إذا رأوها؟ أمال لو شافوا النار يعملوا إيه؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد هربا منها. لكانوا أشد هربا منها، كانوا يربوا جريوا، أشد هربا يعني إيه؟ هارب زي أجر يعني؟ لا، الهروب من النار بإيه؟ الهروب من المعاصي، لأن المعاصي لا دخل النار. لكانوا أشد هربا منها، يعني لو كان بيهرب من المعصية بنسبة 50% 60%، لو عرف حقيقة النار وقرأ عن النار وفهم النار وشاف النار، لا ده كان الهروب ده هيبقى بنسبة 100% و110 و200%. لكن هو فقال فكيف لو رآها؟ قالت الملائكة لكانوا أشد هربا منها، يعني كان أشد حرصا عن يهربوا منها، يجروا من هذه النار. فيسأل الله تبارك وتعالى في الآخر يعني الحديث، طبعا برويه بالمعنى، طبعا حديث طويل يعني، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فالملائكة تقول يا ربي فلان جاء لحاجة، فيقول إنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله الله، خلاص يعني هم جايين كده عندهم الخوف ده. خلي بالك من الكلام، هم جم تركوا الدنيا وقعدوا في مجلس الذكر وبيسألوا الله سبحانه وتعالى إنه يعطيهم، جايين بين الترغيب والترهيب، لأن سأل الملائكة الأول ويعلم وعايزين يالوا الجنة. طب خايفين من إيه؟ خايفين من النار. إذا خلي بالك هو ترغيب وترهيب، حابين الجنة وخايفين من النار، يبقى هما دول حققوا الايمان اللي هو التوسط التوازن اللي هو العمل للجنه والرغبه والحب وتعامل مع الله، وفي نفس الوقت عندي الخوف. فهم حققوا الاثنين، خوف ورجاء، عايزين الجنه خايفين من النار. وبعدين قعدوا في مجلس دليل بقى، ما هو الكلام مش، ما هو يعني العمليه مش كلام، الايمان مش كلام، الكلام الايمان عمل، ودليل الايمان هم انه راحوا يحضروا مجلس ذكر عشان يزداد ايمانهم. عشان كده طب الملائكه بتقول في الاخر يا رب بس في واحد جاي لحاجه ومش عايز حاجه، ده هو جاي كده يقعد في وسطهم خلاص، يعني ناس لقت واحده مثلا في مجلس فجاه تحضر وخلاص، هتشوف صاحبتها هناك تقعد قاعده حلوه اي حاجه، هي مش جايه لبنيه مجلس. فواحد معدي لقى شيخ بيتكلم يقول لك ادخل اقعد جوه عشان بعد ما يخلص ادخل اصلي المغرب، هو مش في دماغه خالص ان هو يسمع درس، او داخل يشوف واحد فلان يقابله، يعني ما كانش فيه نيه حضور المجلس. ومع هذا الله يقول انهم القوم لا يشقى بهم جالسون. الله، فشايفه شايفه الصحبه الصالحه وفضلها وفضل مجالسه المؤمنين وصحبه المؤمنين والكلام مع المؤمنين وان احنا نقعد مع المؤمنين، قوم لا يشقى بجالسهم، ما ينفعش ان احنا خلاص كلهم مغفور لهم. بين هذا الرجل اللي جاي مش عايز، ولا الواحده داخله مش عايزه درس اصلا ولا جايه تسمع، هيتغفر لها برضه، قوموا مغفور لكم. الله الله. فدي برضه الملائكه اللي هي وظيفتها انها بتلف في الارض وتشوف مجالس الذكر وتلتمس مجالس الذكر وتجلس تسمع الكلام، وبعدين في الاخر بقى تنالي هذا الفضل العظيم في حضور مجلس العلم. طبعا منها ملائكه بتصلي على عبد وتدعو له، الله، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وصلاه الله ثناء، صلاه الله تبارك وتعالى معناه ايه؟ ثناء على العبد. صلاه الله سبحانه وتعالى، الصلاه من الله على العباد يعني الثناء عليهم، يعني الله بيثني عليك في الملأ الأعلى، يثني عليك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلاة اللي هي الثناء، طبعا ده الراجح من أقوال العلماء. يبقى صلاة الله، بعض العلماء قالوا صلاة الله رحمة، لا اعترض عليه من علماء كثر منهم ابن القيم، قال لك لأن أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يبقى في تكرار، لو معنى الصلاة يعني الرحمة يبقى عليهم رحمة ورحمة، لا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالرحمة غير الصلاة، الصلاة من الله اللي هي الثناء على العباد في الملأ الأعلى، يثني على عبادي في الملأ الأعلى. ملائكة بتصلي وصلاة الملائكة برضو ثناء على العباد، ثناء دون ثناء. في 70,000 ملك بيدخلوا بيت المعمور، واحنا قلناهم كل يوم اللي هو في السماء السبعة وما يقعدوش أبدا للعبادة، وملائكة كتير جدا. منها الملائكة اللي بتبقى معاك لما تصلي، ها اسحبها معايا في الحتة دي اختم بيها باب الملائكة. لو انت قاعده بتصلي وبعدين مثلا ايه صليتي الفجر وقعدتي في مكانك في المكان اللي انت صليتي فيه وبديتي تذكري ربنا وتسبحي وتقري قران وكده وقاعده ما احدثتيش، الملائكه تفضل معاكي تصلي وتدعي لك بالرحمه طول ما انت قاعده على هذا الوضع منتظره الصلاه. شوف بقى الحديث اللي في البخاري ومسلم، ملائكة تصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي يصلي فيها، اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه وما لم يؤذي فيه. وقال أحدكم وفي صلاة ما كانت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. يبقى انا عندي الملائكه بتصلي على احدكم ما دام في المصلى الذي صلى فيها، يعني انت صليتي في مكان انت قاعده في نفس المكان. طبعا قاعده على السجاده في الارض، ممكن تقومي تقعدي على الكرسي اللي وراكي، بس يعني في نفس المكان. ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيها، المصلى اللي صلى فيه، المكان اللي صلى فيه، سواء كان في مسجد رجل او المراه في بيتها، قاعده مكانك سلمتي من سجاده الصلاه وبيقعدي على الكرسي اللي وراكي على طول، ما تتحركيش مكان ده. اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه. شوفي بقى اللهم صلي عليه يعني ايه؟ يعني أثني عليه، بيسأل الله أن يصلي عليه يعني يثني عليه، قلنا صلاة الله ثناء عليه في الملأ الأعلى. اللهم ارحمه، يدعي لك الملائكة بالرحمة ما لم يحدث، يعني ما تنقضيش وضوءك. تفريد إن نقضت وضوءي، معلش أدخل أتوضأ وأرجع تاني. أو لو يعني اضطريت لنقض الوضوء يبقى أدخل أتوضأ وأرجع تاني. ما لم يحدث فيه ما ينقضش وضوءه. وما لم يؤذي، ما تعرفيش أذى، ما تبقاش قاعد على السكادة وابني بعدي أنت واد اللي كذا. إيه كده واشتم وهزق وانا قاعد على سجاده الصلاه، ما ينفعش برضه. يبقى الملائكه هتدعي لي وتسال الله، اللهم صل عليه يعني ايه؟ صلي عليه يعني اثني عليه في الملأ الأعلى. اللهم ارحمه يعني ايه؟ يعني ارحمه يا رب. فالملائكه بتدعي لك وبتسال الله ان يثني عليك في الملأ الأعلى وان يرحمك، طالما انت ما نقضتيش وضوءك وطالما ما شتمتيش وما اذيتيش حد وانت في المصلى، وكذلك الرجل في المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه. ده حاجه ثانيه بقى، يعني جزء تاني من الحديث ومعناه حاجة تانية. يعني أنا لو صليت دلوقتي يا جماعة الفجر وفضلت قاعدة في المصلى بتاعتي ما نقضتش وضوئي وما أذيتش حد بكلامي، لا شتمت ولا سبيت، جميل، الملائكة بتدعي لي طول الوقت بتسأل الله إنه يثني عليا في الملأ الأعلى، اللهم صلي عليا يعني يثني عليا في الملأ الأعلى، اللهم ارحمه. وإيه كمان؟ وهفضل الملائكة تكتب ليا كأني في صلاة طالما أنا منتظر الصلاة التانية. طب إيه الصلاة التانية؟ صلاة الشروق، اللي هي صلاة الضحى. بنقول عليها صلاة الشروق، هي صلاة الضحى. فانا قاعده في المصلى بتاعتي في سجادتي عماله اسبح اقول اذكار الصباح، خلصت اذكار الصباح هقرا قران، اجيب كتاب تفسير، قاعده مكاني لا احدثت ولا اذيت حد، والملائكه عماله تدعي 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 تدعي، قمت صليت لي ركعتين، يبقى من اول صلاه الفجر لغايه لما صليتي ركعتين الشروق اللي هم صلاه الضحى اول ما الشمس تطلع بعديها ب 10 دقائق، المسافه دي كلها ليا من بعد الصلاه لغايه الشروق حوالي يمكن ساعه ونص ولا حاجه، داخل فيهم طبعا الصلاه يعني، يعني انا بتصلي طول الاذكار بقى فاضل اقل من ساعه. لكن حسبنا من بين اذان الفجر لغايه الشروق هيبقى حوالي ساعه ونص مثلا. فالساعه ونص دول هم قلت الله اكبر، صليت سنه الفجر وبعدين الفجر وبعدين قلت الاذكار وبعدين قرات قعدت على القران، كل الفضل ده بيجي لك. الله، ايه العظمه دي وايه الجمال ده وايه الرحمه دي؟ دي رحمه الرحمن، وده الود وده الكرم وده الاحسان وده العطاء اللي ما بعده عطاء. ده يعني انا قاعد على كرسي ما انتخى، وايه التعب يعني؟ لا انا بحارب ولا انا بقتل ولا انا مثلا رحت اتصدقت فلوسي ولا بعت ذهبي ولا قاعد على كرسي، يعني ايه الموضوع يعني؟ التكييفات شغاله والجو حلو، ايه التعب يعني اللي ناخد عليه كل الاجر ده؟ ولا حاجه، ولكنه الشكور والكريم والرحمن. فاستشعر ده، واستشعر الملائكه بتدعي لي وانا قاعده في مصلاتي، وللملائكه بتسال الله ان يصلي عليا وبتسال الله ان يرحمني وبتسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيني، والصلاه اللي انا فيها دي لغايه لما استنى الصلاه الثانيه. طب انا صليت المغرب مثلا، وبين المغرب والعشاء برضو الوقت قصير جدا، رحت قاعده برضو في مكاني كده وقعدت ايه اسبح واستغفر و و و لغايه لما اذنت العشاء، رحت قايمه وصلي العشاء واخدين اجر نفس الاجر. يعني عايز اقول الحديث ده مش خاص بصلاه الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: احدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه. اي صلاه بقى؟ معليش بقى صلاه فجر اسحي معايا، ولا صلاه ظهر. احدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه، يبقى سواء اي صلاه من الصلاه للصلاه. طب بلاش انا قاعده مستنيه مثلا، عندي مشوار مهم قوي عايز انزل، بس فاضل على العصر نص ساعه، وانا عارفه لو نزلت دلوقتي على ما ارجع هيكون العصر، يعني العصر هيروح المغرب هيزن عليا في الشارع. فانا قاعده على السجاده متوضيه ومستنيه اذان العصر عشان اصلي، عشان ما اضيعش صلاه العصر اللي نازله عندي مشوار هيبقى لغايه المغرب. الله، كل الوقت اللي انت قاعده ده منتظره في الصلاه انت في صلاه، يعني كانك بتصلي واخده اجر اللي بيصلي. يا جماعه ده حديث في غايه الصحه، بخاري ومسلم. انا قاعده مكاني على السجاد عماله اسبح واستغفر ومستنيه الاذان ياذن، اي اذان بقى، مستنيه الفجر، مستنيه العصر، مستنيه الضوء، مستنيه اي حاجه. انا في صلاه، ما ده حبستني الصلاه. ايه اللي حبسني؟ مخليني ما انزلش؟ ايه اللي مخليني قاعده على السجاده ما نزلتش، ما رحتش اطبخ في مطبخي؟ ايه اللي خليني ما بردش على التليفون؟ ايه اللي بيخليني ما اعملش اي حاجه؟ قاعده مكاني مستمره على السجاده منتظره الصلاه. انت في صلاه، ما انتظرت الصلاه. خلاص؟ يبقى احدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه. طب بس كده؟ هاتي بقى جزء من الحديث، الملائكه بتدعي له وتسال الله الثناء عليك اللي هو الصلاه وان يرحمك. شيء رهيب، عالم الملائكه عالم جميل عظيم، بيزود الايمان وبيخلي الايمان عالي جدا. ليه؟ لانه لما بتعرفي ان الملائكه العظام اللي لهم الهيبه ولهم الجلال ولهم العظمه، الخلق العظيم، الخلق اللي هم العباد المكرمون، الله سبحانه وتعالى قال في شأنهم من عباد مكرمون، وانه هو لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم من هذا الجلال والمكانه، وان هذا المخلوق او الخلق العظيم الجليل اللي مهما اتكلمنا مش هنعرف عظمه الملائكه، يستغفرون لنا يا غلبانه يا صغيره يا ذره بالنسبه لهم، يا اللي ملك واحد قد الارض دي مثلا كم مره معرفش، فانا حاجه ذره بالنسبه له، ومع ذلك يستغفر لي انا ويطلب من ربنا يرحمني وكذا، ويصعدوا الله في مجال الذكر، كل اللي قلناه ده واكتر. ده شيء يخلينا نحب الملائكه ونحترم الملائكه، وما نستهنش بنظر الملائكه لينا ورؤيه الملائكه لينا، ونستحي من الملائكه ان احنا نعصي الله، نعصي الله سبحانه وتعالى، ان هم الملائكه بتكتب الاعمال شايفانا ومعانا، فهم معانا. فاستحي من الملائكه العظام اللي هم الكتبه ان يكتبوا عليا قول سيء او فعل سيء او عمل يشني امام الله وامام الملائكه. فالايمان بالملائكه باب عظيم جدا جدا، بتحيا به القلوب وبيزداد به الايمان، وبيتعلم الانسان الخشيه والمراقبه للملائكه. ولو راقبنا الملائكه قريب جدا هتترقبي الله، هتحققي مراقبه الله على الحقيقه. يعني لو حصل عندك مراقبه الملائكه قريبا جدا هتلاقي نفسك عندك القدره ان انت يبقى عندك مراقبه الله عز وجل. فاسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يغفر لنا ويرحمنا، ويرزقنا ايمان يباشر قلوبنا، ونزداد ايمان على ايماننا بهذه الدروس وهذا التفصيل اللي في، او يعني هذه الامور اللي في الاعتقاد. ونكتفي بهذا القدر، وان شاء الله المحاضره الجايه نكمل ندخل بقى على الباب الثاني كده، خلصنا باب الملائكه لله الحمد.